الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الباب الأخير في هذا الكتاب، وهو باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى، تحذير من الغفلة في ذلك. هذه الترجمة واضحة، وهي مأخوذة من الحديث الذي ذكره تحتها، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود وبين المدينة والشام، قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أي يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. النبي صلى الله عليه وسلم مر بأرض ثمود الحجر في السنة العاشرة، كما هو معلوم، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، ولم يمر بتلك الديار قصدا من أجل الوقوف على آثارهم، وإنما كان ذلك في طريقه عليه الصلاة والسلام. فقال لأصحابه: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، لا تدخلوا عليهم. لا تدخلوا، يحتمل أن يكون المراد الدخول في الوادي، لأن ديار ثمود كانت على قسمين: القسم الأول وهو ما كانوا يبنونه وتتخذون من سهولها قصورا، فهذا في الصيف كانوا يبنون القصور ويسكنونها طلبا لبرودة الهواء، يخرجون من الوادي، وإذا جاء في الشتاء دخلوا في الوادي، وكانوا قد نحتوا فيه دورا وبيوتا لهم. الذي كان في على السهول لم يبق له أثر، وأما الذي في الوادي مما نحتوه ونقروه في الجبال فهو باق إلى اليوم بحاله تقريبا، حتى زخارفه لا تزال موجودة، وما صوروه في مداخل تلك البيوت. وهذه البيوت الذين شاهدوها يذكرون من وصفها ودقة نحتها وما أوتيه أولئك من القوة العظيمة التي تمكنوا معها أيضا من زخرفة الصخر حينما نحتوه، وعليها رسومات وأشياء عجيبة، وهي منطقة واسعة يتعب الإنسان إذا أراد أن يتجول أو أن يقطعها على قدميه، مترامية بعيدة بعيدة الأطراف. هذا الوادي، والوادي معروف هو ممر الماء، مجرى السيول بين الجبال أو الآكام، فهؤلاء هذا الوادي كان بين جبال، وهذه الجبال في طبيعتها ذات تكوينات تصورت لربما كما يقال بفعل عوامل التعرية بصور معينة كأنها تكتلات، صور غريبة عجيبة يعرفها من أتاها، فهؤلاء استغلوا هذه الجبال فنحتوا فيها هذه البيوت، وهذه البيوت كانوا يسكنونها في وقت الشتاء، وهذا هو القول المعتمد المعتبر المعروف عند أهل العلم، خلافا لمن زعم بأن هذه كانوا قد نحتوها لتكون قبورا، وقالوا إنه يوجد فيها قبور الآن، لكن ما الذي يثبت أن هذه القبور أصلا كانت قبور ثمود؟ ما الذي يثبت هذا؟ وحينما أهلكهم الله عز وجل وصاروا بالصفة التي وصف، من الذي أخذهم وقبرهم في تلك البيوت؟ فالذي يظهر والله أعلم أنها، وإن كان هناك بعض الأشياء فيما سمعت من وصفها قد تحتاج إلى تفسير، يعني في طريقة نقرها وفي طريقة كيف هيئوا أرضها ونحو ذلك، يعني يوجد فيها أشياء كأنها قبور في طريقة النحت في الصخر. هل هم الذي فعلوا هذا أو وجد جاء أناس، لأنهم قديما كما هو معروف، هل جاء أناس بعدهم فنحتوا في أرض هذه الحجرات أو الغرف في داخل هذه الجبال نحتوا فيها أمثال القبور أم ماذا؟ الله تعالى أعلم. على كل حال الله تبارك وتعالى أخبرنا عن قيل صالح عليه الصلاة والسلام لهم وتنحتون الجبال بيوتا، فهي بيوت. وبعضهم تكلف وقال إن العرب تقول البيوت للقبور، ولكن هذا خلاف الظاهر المتبادر، والقرآن لا يجوز حمله على غير الظاهر المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه، فالبيوت هي البيوت المعروفة. على كل حال فحصل منهم ما حصل وعقروا الناقة فأهلكهم الله عز وجل بالهلاك المستأصل، ولم تمنعهم تلك البيوت التي في داخل الجبال، لم تمنعهم بأس الله الريح التي أهلكتهم. على كل حال هنا قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، فيحتمل الدخول في الوادي بين البيوت، ويحتمل أن يكون الدخول في داخل هذه البيوت، ولا يبعد أن يكون ذلك جميعا أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه اجتاز عليه الصلاة والسلام، مر بها قنع رأسه ولم يتجول بين تلك البيوت، فالدخول في مدينتهم أو في ذلك الوادي هو من الدخول عليهم، فهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، يعني باكين حقيقة. يتذكر الإنسان كيف يبكي حينما يتذكر ما أصاب هؤلاء الناس من بأس الله ونقمته لما عصوا رسله وكفروا فأذاقهم العذاب الأليم فلم يبق منهم أحد، فيكون الإنسان باكيا حقيقة، وبهذا يستجلب البكاء. قال فإن لم تكونوا باكين، يعني من لم يحضره البكاء، فلا تدخلوا عليهم. وفي بعض الأحاديث أو متباكين، يعني المتباكي هو الذي يتكلف البكاء. قال هنا فلا تدخلوا عليهم، بمعنى الذي يدخل ضاحكا فاكها كما هو حال كثير من الناس يأتون للسياحة وقد علق الكاميرا في رقبته ويضحك بملء فيه، فهذا لا يجوز له أن يدخل. قال لا يصيبكم ما أصابهم، هذا خبر ولكن هو مضمن معنى التعليل، بمعنى لأجل ألا يصيبكم ما أصابهم، كما توضحه الرواية الأخرى. قال وفي رواية قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم، فسره بعضهم بكراهة أن يصيبكم ما أصابهم أو لئلا يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني غطى رأسه وأسرع في السير حتى أجاز الوادي، حتى جاوزه. فدل هذا الحديث على أن الإنسان لا يجوز له أن يدخل على أماكن المعذبين إلا أن يكون باكيا، ومن الرواية الأخرى أن يكون متباكيا معتبرا. والآيات التي جاءت في القرآن في الأمر بالسير في الأرض والنظر في عاقبة المكذبين وما أشبه ذلك لم يخاطب الله تبارك وتعالى بها كل أحد، وإنما ذلك كان متوجها لمن كان بحاجة إلى ذلك، عنده شك عند ريب، فقال لهم سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة. لكن من لم يكن عنده ريب ولا عنده تردد ولا عنده شك في الإيمان فلا يحتاج إلى أن يذهب وينظر في مصارع الظالمين ويزور الأماكن قصدا التي عذبهم الله عز وجل فيها. ولهذا يقال لا ينبغي للإنسان أن يسافر إلى تلك المحال وأن يقصدها إلا إن كان عنده شيء من الشك أو التردد فيذهب ليتعظ ويعتبر ويوقن ويدخل بهذه الصفة التي ذكرها الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا أخذ بعض أصحابه استقوا من الآبار وعجنوا فيها العجين، أمر صلى الله عليه وسلم بإراقة ما استقوا وأن يطعموا ذلك العجين للدواب إلا بئر الناقة التي كانت تشرب منه الناقة، فدل ذلك على أنه لا يجوز الاستفادة، لا يجوز الاستفادة من مياههم أو من أرضهم أو نحو ذلك. ولهذا صدرت فتوى قديمة من أيام سماحة المفتي الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بمنع الأهالي آنذاك في منطقة العلا، حيث نزح بعضهم إلى الحجر وصاروا يزرعون هناك، يتخذون مزارع، فكتب رحمه الله إلى الجهات المعنية بمنع هؤلاء الناس من الازدراع في هذه الأماكن للحديث الذي ذكرته آنفا. وقل مثل ذلك في الأماكن الأخرى، أماكن المعذبين، كما هو المشهور مثلا أن البحر الميت هو أرض قوم لوط، أنها صارت بحيرة ميتة كما قال الحافظ بن كثير وذكر هذا بعض أهل العلم. فإن ثبت هذا فلا يجوز أن تؤخذ تلك المستخرجات الطبية وما يتعلق بالعناية بالأبشار وما يتصل بأمور أخرى تتخذ للحلي أو غير ذلك أو منظفات من البحر الميت، إن ثبت هذا، إن ثبت للحديث. وكذلك أيضا علي رضي الله تعالى عنه لما مر بأرض الخسف من بابل أسرع، وذكر بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسرع في وادي محسر بين منى ومزدلفة قالوا من أجل أن ذلك الموضع هو الذي أصيب فيه أصحاب الفيل، لكن هذا لا يثبت، هذا لا يثبت. وقل مثل ذلك لو ثبت، لو ثبت أن الأهرام كانت للفراعنة وأنها قبور لملوكهم، لو ثبت هذا، لو ثبت، أنا أقول ليس للإنسان يدخل على هؤلاء المجرمين الظالمين المعذبين لهذا الحديث إلا أن تكونوا باكين أو متباكين بهذه الصفة. فإن وجد منكرات أخرى من التصاوير والتماثيل أو نحو ذلك، أو كان هذا يتطلب انحناء تعظيما لهؤلاء الناس أو كذا، فهذا لا يجوز. والناس يتساهلون في أمور كثيرة وقد يحصل في هذا اختلاط، بل سمعت من بعض الناس أنه ذهب إلى بعض البلاد وأنه طاف على قبر عليه مثل الكعبة، بل طاف بعضهم على بعض المعابد الوثنية في بعض بلاد الهند. لما سألته عن هذا قال ذهبت للفرجة واضطررت من أجل أن أرى ما يفعل هؤلاء وأن أرى المكان من جميع الجوانب ونحو ذلك أن أطوف طوفة معهم. فهذا لا يجوز، هذا يخشى على إيمانه، فالإنسان لا يتساهل، ولا يجوز له إذا سافر أن يتخفف من الدين ويفعل مثل هذه الأفعال التي قد تضره في آخرته. والله المستعان، والله المستعان. على كل حال صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.